وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو مالك معنا.
إيه نعم نعم تفضل.
نتصل عليك من أمريكا يا شيخ.
حياكم الله تفضل يا أخي.
إن شاء الله يا إخواني إن شاء الله تعالى تنصلوا. بارك الله فيكم. You wanna listen to the sheikh or you can hit the door. بارك الله فيكم. Come close. بارك الله فيكم. إن شاء الله let's enjoy with us. Oh, بارك الله فيكم. The door is open. Sorry to say that, but you wanna listen to the sheikh. طيب يا شيخ.
نعم تفضل.
السؤال بالإنجليزي ونترجمه بالعربي إن شاء الله بعديها. السؤال يقول يا شيخ, my wife has been giving me issues, not accepting to be with me in the bed. She refuses and doesn't want to discuss it. If I talk about it, that is our relationship, she refuses to talk about it. It's been 7 years, the situation has been going on. She's a Salafi sister, and we have one boy together. What should I do? I have asked Allah already to help me, and I've made tawbah and istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala from Allah in case my sins have caused this problem. Sheikh, is it a sin for me to live with her? Because it's a fitna to live with her when the wife is no longer interested in her husband. يا شيخ الأخ يقول, زوجتي تمارس معي شيء من النشوز ولا تقبل مني أي علاقات في السرير, وهي ترفض أن تناقش هذا معي. وإذا تكلمت معها بخصوص علاقتنا كزوج وزوجة ترفض أن تتكلم بالمرة بتاتا عنها. هذا الحال بقى عليه 7 سنين, وهي أخت سلفية والحمد لله, ولنا الله رزقنا ولد, رزقنا ولد من هذا الزواج. فماذا أفعل؟ أنا سألت الله سبحانه وتعالى أن يساعدني, واستغفرت وسألت التوبة من كل ذنوبي, لعل هذا أو لعل ذنوبي كانت السبب في هذه المشكلة. يا شيخ, هل علي إثم أن أعيش معها على هذا الحال, خصوصا أن هذه فتنة لي أن أعيش معها على ما نحن عليه, وخصوصا وهي لا تظهر أي نوع من الانتباه أو من الاهتمام بي كزوج؟ بارك الله فيك.
ما فيكم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فنسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا.
أمين.
وأن يرزقنا وإياكم السداد والصواب في القول والعمل. بالنسبة لهذا السؤال الذي فهمت أن الأخ يشتكي من شيء ما مع زوجته, لكن لم أنتبه أو لم أسمع أساس المشكلة. يقول أن زوجته أخت سلفية, لكن ما الذي يعانيه بالضبط؟ لو تكرمت عدت علي السؤال أو النقطة الأولى التي هو يعاني منها.
نعم, عن النشوز.
أن ما هو؟
نعم يا شيخ, هو يقول هي سلفية, نعم كما قلت, وبقى لهم 7 سنين مع بعض والله رزقهم بولد.
نعم.
ولكنها لا تريد أن تمارس علاقتها معه كزوجة في السرير, وترفض مناقشة هذا الأمر
بالفتح. لا تعطيه حقه في الجماع والاستمتاع.
نعم هذا هو.
نعم. هذا يا أخي لا يجوز لها, هذا من حقه عليها أن تمكنه من نفسها. فإذا أبت ورفضت أن تعطيه هذا الحق فهي آثمة ولا يجوز لها هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لها حقوق وعليها حقوق، لها حقوق وعليها حقوق. ومن الحقوق التي عليها حق الاستمتاع، وإلا ما الفائدة من الزواج إذا كانت الزوجة تمتنع من الفراش؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أكثر من حديث صحيح: إن الرجل إذا دعا زوجته إلى الفراش فأبت، يعني رفضت من غير عذر، فإنها تبيت هذه الليلة والله سبحانه وتعالى ساقط عليها. فهذه كبيرة من الكبائر، كونها تأبى وترفض ولا تمكن الزوج من هذا الشيء الحلال المباح الذي شرعه الله عز وجل حتى يعف نفسه ويحصن فرجه ويغض طرفه. إذا من الفائدة؟ إذا لم تعطي هذا الحق فإنها آثمة ولا شك، بل إنها مرتكبة بذنب عظيم، فإنها لو رفضت هذا الشيء ليلة واحدة فكيف وهي ترفض لمدة طويلة؟ لو رفضت هذا الشيء ليلة واحدة فإنها تبيت والله سبحانه وتعالى ساخط عليها. فهذه الزوجة إما أن تعود إلى رشدها وأن تعود إلى الأمر الصحيح الأمر السليم، وأن تعطي الزوج حقه الذي شرعه الله عز وجل بالعقد والميثاق بعقد النكاح، وإلا إذا رفضت ذلك فللزوج أن يطلقها وأن يخلي سبيلها. هذا هو الجواب يا أخي. نعم.
نعم. سأل الشيخ حفظه الله سأل بيسين خطبة الحاجة. And since most of those in attendance know what خطبة الحاجة is, it's not going to be translated. But thereafter he said, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I ask Allah to make this meeting a blessed meeting. And I ask Allah to give us the sadat, the steadfastness and correct affair. As to this question, he said he didn't pay attention to a certain point, and he had me summarize the question back to him. And he said, as to his wife as a husband, or his wife as a husband upon the wife, this is from his wife, this is from the rights of the husband, that she give, yani she let the husband enjoy himself with her. And if she refused or disobeyed that order from Allah subhanahu wa ta'ala, she definitely upon ism or upon sin. And it's not permissible for her. She has rights, and upon her there are rights, and to her or for her there are rights. The right upon her is to let her husband enjoy being with her. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that if the man asked or called his wife to the bed and she refused without any excuse, then she stayed in all that night and Allah subhanahu wa ta'ala is angry with her, wal'ayyadu billah. And this is a major sin upon her. This is a major sin upon her to refuse or disobey her husband when it comes to his wife upon her. And this is also a way, and the reason is it is a major sin, because her husband would not be able to protect himself and shield himself from sin by not enjoying her. And if she doesn't give him his wife, she's upon sin, definitely. And if that's the case, from the hadith we learn, from one night, how about if she does that for more than one night? It's either for her to go back to the correct affair and fulfilling the rights of her husband upon her, or that Allah subhanahu wa ta'ala had made it an order and a command upon her because of the contract she has with her husband, the contract of marriage, or it's upon the husband to divorce her. Now, when he mentioned part of the ayah, وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
مثل الذي عليهن بالمعروف. And to them, to the female wife or to the female, like, and to them is as much right as they are to their husband. In good or bil ma'ruf. When is right then? الشيخ السؤال الثاني في الإنجليزية يقول What do you say to the non-believers who say Why do I have to say لا إله إلا الله Why can't I just be Muslim السؤال يقول ماذا تقول يا شيخ للكفار أو يعني غير المسلمين الذين يقولون لماذا لابد أن أقول لا إله إلا الله ولماذا لا أكون فقط مسلم يعني بدون مقولة الشهادة
لأن الإنسان بدون لا إله إلا الله لا يمكن أن يكون مسلما الإسلام هو التوحيد إن الدين عند الله الإسلام ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فهل يمكن للإنسان أن يدخل في الإسلام بدون التوحيد؟ الإنسان إذا فقد التوحيد إذا ترك التوحيد فقد تخلى عن الإسلام إذا تخلى الإنسان عن التوحيد فقد تخلى عن الإسلام لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا إذا كان موحدا فكيف يدخل في الإسلام بدون توحيد وهو الشرط الأول الشرط الأساس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا ابن جبل لما أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن أرسله قاضيا وأميرا وداعية قال له إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن يعني ليسوا بمسلمين هم من النصارى أو من اليهود قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أمره أن يبدأ بهذا لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بالشهادة ما يمكن أن ينتقل من النصرانية أو اليهودية إلى الإسلام إلا إذا نطق بشهادة الحق ولا سبيل له في الدخول في الإسلام إلا بهذا هذا هو الجواب على هذا السؤال يا أخي نعم
نعم الشيخ حضر الله a man or a woman without the shahada cannot be a Muslim a man or a woman without la ilaha illallah cannot be a Muslim And he mentioned the ayah that verily religion to Allah is Islam. And la ilaha illallah means is nobody to be worshipped in truth except Allah. No deity to be worshipped in truth except Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not possible for you to become a Muslim or enter Islam without first tawheed or monotheism. And tawheed is only by saying la ilaha illallah. And fulfilling that. And if you give up the Tawheed, if you give up monotheism, you have given up Islam altogether. So you must be upon Tawheed, you must be Muwahid, or upon monotheism. This is the first condition, this is the fundamental condition to become a Muslim. When the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sent Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu to Yemen, he sent him as a judge. As an emir or a leader, and as a caller or da'iyah. And the first thing he told him when he comes to the people, from the people of book that is not Muslim, that means they're Christians or Jews, to be the first thing to start with them is Shahadat La ilaha illallah. So they must have La ilaha illallah or Shahadat La ilaha illallah to become a Muslim.
السؤال الذي يليه يا شيخ بارك الله فيك أخ يسأل يقول زوجتي تشتغل لخالي أو خالها عفوا لخالها مدة 4 ساعات في اليوم ولكن بالعادة هي ما تذهب 4 ساعات تجلس في بيتها أم إذا ناداها تتليه ساعة أقل من ذلك أو تكثر عن الساعة بقليل والحكومة تعطيها كل شهر على هذه 4 ساعات يومية فهل يحل لها هذا المال علما بأنها لا تذهب 4 ساعات كل يوم ولكن قد تذهب ساعة وربما يوم ما تذهب فهل يجوز لها أن تأخذ هذا المال بهذا الشكل سنترجم يا شيخ ثم إن شاء الله نجعل لك الجواب إن شاء الله بارك الله فيك
طيب تفضل
The next question is that the question is saying, my wife works with her uncle a duration of 4 hours every day. She may not work all 4 hours every day. She may work 1 hour or less or more. And she only goes to work when her uncle calls her to come to work. Based upon that, the government gives her some kind of assistance based on the fact she works 4 hours every day with her uncle, knowing that she doesn't go sometimes. Is it permissible for her to take that money?
هي تعمل عند خاله يعني عمل خاص أم هذا عمل حكومي؟
هذا عملها الحكومي خاص نعم عفوا هذا عمل خاص الحكومة تدفع لها
يعني الراتب من الحكومة
نعم أحسن
طيب الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بالعقد معناها أن يفي الإنسان بأصل العقد ووصفه وإذا كان مكتوبا يعني بشروطه الوصف يعني بالشروط فإذا كان مكتوبا في العقد أن الدوام 4 ساعات وأنها تأخذ على هذه 4 ساعات مرتبا قدره كذا وكذا إذن لا يجوز للإنسان أن يخل بهذا الشرط يجب عليه أن يفي به حتى يكون الراتب حلالا نعم هذا هو الجواب
by the government or is it a private job? And Brother Abdulaziz Allah here answered by saying this is a private job, but the salary is based from the government. So he answered by saying Allah subhanahu wa ta'ala says, oh, you will believe, fulfill the contract. Or you believe, fulfill your contract. Now, which is Surah Al-Ma'idah, the first verse, Surah 5, verse 1. And what it means, that the man or the woman must fulfill the fundamentals of the contract and the conditions of the contract. And if it is detailed in the contract that she must work 4 hours, upon that she takes her salary from the government, then she must fulfill that contract by doing the 4 hours a day. And he said, that's my answer to the question. يا شيخ شيخنا السؤال باللغة الإنجليزية أولا وإن شاء الله ترجمه ليك السؤال يقول شيخ معنا؟
إيه نعم تفضل
الآن سامع؟ معنا شيخ؟
نعم تفضل مسموع
السؤال يقول السلام عليكم يا شيخ What is the best way to advise an elder brother you care about who has bad manners. يقول ما هي الطريقة المثلى لنصيحة أخ كبير في السن يعني من الناس الذين نهتم بهم ولكن عنده يعني أخلاق سيئة والعياذ بالله.
الطريقة المثلى في هذا هو الرفق فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أن تكون النصيحة برفق الكلام الهين الكلام اللين الكلام الطيب وكذلك بذكر الآيات والأحاديث وضرب الأمثال إذا كان هذا الإنسان الصغير يمشي في طريق سيء فلنضرب له مثالا بفلان وفلان ممن مشى في نفس الطريق وكانت نهايته نهاية سيئة فهذا جيد الأحاديث الآيات والأحاديث وكذلك ضرب الأمثال برفق ولين هذا قد يؤثر فيه ثم إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى نعم
ثم الدعاء يا شيخ قلت في الآخر
الهداية بيد الله سبحانه وتعالى
الله خير الشيخ حفظه الله answer the question by saying the best possible way for this elderly brother is to be gentle and to be easy and nice and soft with him. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that gentleness is not that anything except it will beautify it. And if it leaves anything, it will make it ugly. to talk with speech that's gentle and easy and good, along with the ayat, the verses of the Quran and the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, along with giving examples to that brother, inshallah will help him be guided. And also for that gentleman, giving him that advice, he must be giving him example by being upon those examples and being in that way. Show him the way in the best possible way with gentleness again. And there's nothing else he can do after that except to ask guidance for him, because after all, the guidance is in the hands of Allah. شيخنا السؤال دوت يعني في شيء من الشرح. نعم. هو السائل بيقول له إنجليزية: When would asset recovery become unlawful؟ وشرح كلمة asset recovery بيقول يعني متى يكون asset recovery يصبح يعني مضاد للشريعة الإسلامية. وكلمة asset recovery معناها هنا في الولايات المتحدة إن مثلا الناس الذين عندهم ديون لشركات أو غيره، فيكون في شركة ثالثة بينهم تحاول تطارد هؤلاء الناس وتسألهم الأموال التي عليهم لحساب الشركة الأم في مقابل يعني نسبة معينة أو شيء من هذا القبيل. وهذا الله أعلم فهم يعني لهذا الموضوع. فهل هذا العمل أو من يعمل بهذا العمل يعني في شيء مضاد للشريعة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ما هو العمل؟ ما سمعت، ما انتبهت للعمل، ما هو؟
العمل هنا في الولايات المتحدة يسمونه asset recovery، أو يعني محاولة استعادة الأموال أو استعادة الثروات. يعني مثلا أخ يكون عليه كمية من المال في الشركة،
ماشي،
ما دفعها. الشركة الأم هذه، الشركة التي لها الأموال، تستأجر شركة أخرى لتطارده وتحاول تتحصل على أكبر عدد أو أكبر كمية ممكنة من هذا المال في مقابل يعني اتفاق معين منهم أو نسبة من المال لهم أو شيء من هذا القبيل. فهل هذا يجوز يا شيخ؟
نعم، إذا هذه يظهر أنها ملاحقة ومتابعة بحق يعني الحمد لله، فما في شيء. هذا العمل لا بأس به إذا كانت الملاحقة والمتابعة، هذه وكالة، يعني الشركة الأم توكل شركة صغيرة تنوب عنها بمتابعة هؤلاء المطلوبين ماليا، فالشركة الصغيرة الآن تقوم بهذه الوكالة، فهذه الوكالة لا بأس بها. يعني يجوز للإنسان مثلا أن يوكل شخصا بالمتابعة والملاحقة لتحصيل أمواله في مقابل أن يعطيه شيئا من هذا المال. هذا العمل مشروع لا بأس به، لأن المتابعة بحق هذه والحمد لله. نعم.
So after explaining to the Sheikh what asset recovery means, which is in plain English or Arabic means, what I said is that somebody owes money to a company. So this company hires another company to go after the person to recover as much as they can of that money in exchange for a fee or a percentage of the money. Now, which he calls sometimes collections, but it may be different. Wallahu a'lam. I'm just explaining the word asset recovery to the Sheikh. I'm translating what I explained to him. He said, from what is apparent to me, it looks like it's a form of following up on people that owe a debt. Meaning he's trying to catch up to a person that owes a debt, or follow up with a person that owes a debt to get the debt back. And from what I'm seeing, this is a form of agentship. Meaning that this mother company that the person owes money to will ask another smaller company, for example, to go after that person to collect the money. And this type of wakala, as it's called in Arabic, or being an agent, is no harm with it. And it's permissible to collect the money that's owed to the company. Is there any more to that question? السؤال الأخير يا شيخ يا فورد بلغة إنجليزية. I have a 14-year-old stepson who has apostated from Islam. He does not want to live with us. He wants to live life with his disbelieving relatives. What should I do? What should me and my wife do about the issue? السؤال يقول يا شيخ، أنا عندي ولد او بالاصح ولد من الزوجة عمره 14 عام، والعياذ بالله فالولد ارتد عن الاسلام ولا يريد المعيشة معنا، هو يريد ان يعيش مع اقربائه الكفار، فماذا علي وعلى زوجتي ان افعل بخصوص هذه المشكلة؟ تفضل يا شيخ.
اي نعم. بس الأخ ما بين. أي عودا إلى السؤال الأول.
نعم.
رجوع إلى السؤال الأول، هنا جاءت ملاحظة. جاءت ملاحظة من بعض الإخوة. بأن الأموال التي تحصلها الشركة الأم يقول إنها أموال ربوية. فنرجو التأكد من صاحب السؤال. إذن الحكم يختلف. إذن الآن نحن قلنا إذا كانت المطالبة بحق فلا بأس بذلك، فأصبحت الآن المطالبة ليست بحق، الآن أصبحت المطالبة بباطل بالربا. ومعروف الفتوى عند أهل العلم في من يعمل في البنوك الربوية أو في من يعمل في من يحصل الأموال الربوية، هذا يا أخي لا يجوز، هذا واضح الحمد لله. نعم، نرجو أنك توصل المعلومة هذه للأخ.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
The Sheikh Abdullah Allah said in answering the question regarding asset recovery, he said in our answer to the question, we said if he is following up with the people in debt in truth, then it is permissible. But now that since there is riba involved or interest of some sort is involved, then this is not following up with the people in truth. And it's known that fatawa, different fatawa of the scholars regarding banks and interest and those affairs dealing with the riba. And in this case, you are not following with the people on truth because it involves riba wal-iyadu billah, or may involve riba wal-iyadu billah. So he said, make sure the brother gets that point across. Jazakumullah khair. Sheikh Saeed, عليك السؤال الأخير ثاني؟
لا، مفهوم. سؤال الأخ اللي يسأل عن الابن الذي ارتد.
نعم، عن الولد ابنه من زوجته.
ربيبه. نعم. النصيحة لهذا الأخ يعني لا يستسلم، يعني لا يرضى لهذا الولد أن ينصرف ويذهب إلى الكفار، يحاول معه، يحاول بقدر الاستطاعة يبقي معه في البيت ويتابع في نصحه وفي تأليفه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. أما أن يتركه ويذهب إلى الكفار فهذا ليس بجيد، يعني يبقي معه عند أمه وفي بيته، يترفق به، يتلطف معه، يتألف قلبه، لأن يهدي أن الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فالتأليف مطلوب، يعني قل للأخ ألا يستسلم وألا يرضى هكذا بأن يذهب هذا الولد، لا يبقي معه في البيت حتى على ردته وكفره. ماذا يفعل؟ يبقي معه يعني إلى أن يستنفذ معه كل الوسائل، هذا هو الواجب، والله المستعان. نعم.
طيب يا شيخ، في إضافة للسؤال الأخير هذا خصوصا الولد أو الربيب.
نعم.
أبقى، فهل يبقيه حتى إذا أتى والعياذ بالله الفساد للبيت مثل الصديقات والصاحبات والشغلات هذه؟
لا يمنعه من أي كبيرة، من أي ذنب، يعني لا يمكنه أبدا من أن يمارس أي كبيرة في البيت، يمنعه من ذلك، يمنعه من أن يعني يفعل منكرا في البيت، هذا لا، هذا لابد منه. نعم.
نعم.
التأليف بارك الله فيك يعني ما يكون بأن الإنسان لا ينكر المنكر. التأليف ليس معناه أن تترك الذنوب والمعاصي ما تنكرها ولا تمنعها، لا، المنكر والمعاصي والكبائر هذه ما نرضاها أبدا، الإنسان لا يرضاها أن تكون في بيته، التأليف يكون بأشياء أخرى مباحة. ثم إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، كان يحب أن يهدي عمه أبا طالب يعني لخدماته الجليلة في الإسلام وحمايته له ودفاعه عنه إلى آخره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهديه أبدا، جاء وهو على فراش الموت يطلب منه أن ينطق بالشهادة وأن يدخل في الإسلام، قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، فمات على الكفر والعياذ بالله. فأنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالإنسان لا يحزن، النبي حزن بعد موت أبي طالب، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله المستعان. نعم.
As for the answer to the question regarding the 14-year-old stepson that upstated Walayadu Billah, he said the advice to his brother, apostated, the advice to his brother is that he must not, or the stepfather must not be pleased with the son leaving the house, and must not let him leave the house in any shape or form. Must not let him leave and go and stay with his disbelieving relatives, walayadu billah, and try his best to keep him in the house, so may Allah guide him. But if he left him to go to the kuffar, to the disbelievers, then, yani walayadu billah, and no guarantee what's going to happen next. So he must be gentle with him, and aid him and help him to get to know what Islam is all about. And remember the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, for Allah, the person through you, better to you than humr al-ni'am or a red camel. So he must not be pleased with him going away and going to his disbelieving relatives. He must try best as he can to keep him with him and use all possible ways to have him stay with him and prevent him. When the Shaykh was asked regarding how about if the son or stepson, the son would a'udhu billah going in any affairs of corruption like bringing a girlfriend home or doing any of the major sins in the house, he said no, he must prevent him from practicing any of the major sins in the house or bringing any of that corruption to the house. And remember that ta'leeb or bringing somebody closer to Islam does not mean that you shut your eyes from negating his sins or his bad deeds, but rather bringing his heart or himself closer to Islam is by using things that are permissible in Islam. And thereafter, guidance is in the hands of Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself to guide his uncle, Abu Talib, because of what he's done to protect the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and what services he's done to protect the Muslims and Islam, and the defense he has done in the cause of Islam. Yet, he couldn't guide him. And when he was on his deathbed, he went to him and told him, O uncle, say a word that I'll use as a proof to be established for you in the day of judgment to Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse, say, O Muhammad, you are not to guide whoever you love, but Allah guides whoever He will. Wallahu al-musta'an. طيب يا شيخ نزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وزادكم علما، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر معكم الجمعة القادمة
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى، الله يوفقنا وإياكم.
آمين يا رب.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.